أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا المجلس 20 من مجالس الصفوة المحلاة، ونبدأه إن شاء الله تعالى باستكمال ما بقي لنا من أمثلة المناسبة بين ركني القسم. وكنا قد انتهينا إلى المثال السادس، ولكن في آخر المثال الخامس ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قول الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقلت لكم إن هذه الآية فيها يعني لنا معها وقفة، لكن كنا تأخرنا في الوقت في المجلس السابق، فإن شاء الله نفي ما وعدنا في مسألة هذه الآية. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الآية في قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، هذه الآية هي آخر آية من سورة الروم، وسورة الروم سورة مكية كما قال القرطبي كلها، بعض أهل العلم استثنى منها، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ولكن المحققون قالوا إنها كلها مكية، كلها مكية. وأنا أريد منك حينما تقرأ القرآن أن تنظر في أحوال نزوله. يعني القرآن نزل منجما، يعني مفرقا، في 23 سنة، وكان ينزل في أحوال الناس وفيما فيه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وفيما فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الأحوال، وفيما فيه الناس حتى من الكفار وإلى آخره. يعني الفرق مثلا بين التوراة وبين القرآن من الفروق المهمة أن التوراة أخذها موسى أخذة واحدة، الواحد، لم تأتي التوراة منجمة كما كان القرآن. القرآن كان يستجيب لأحوال الناس، يوجههم، يصبرهم، يذكرهم، حتى وصل الأمر إلى المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها بعد أن نثرت له بطنها وإلى آخره، قصة مشهورة. أخو عبادة بن الصامت، فقال يعني لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد لها عنده شيء، فينزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. فاستحضار ظرف الزمان والمكان والأحوال التي نزل فيها القرآن أمر أصيل في انفعالك وفي تقديرك وفي فهمك للقرآن الكريم. ففرق أن تقرأ قرآنا نزل في مكة أو قرآن نزل في المدينة، فرق كبير. لا، وأكثر من ذلك، وفرق أن ترى أن تقرأ قرآن نزل في أول ما نزل من مكة. ويمكن أن تقسم المرحلة المكية لمراحل في نزول القرآن الكريم، وكل مرحلة لها قضاياها، ثم تأتي المدينة وما فيها من القضايا. فهل يتصور أن تتعامل مع والنجم إذا هوى، ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، كما تتعامل مع: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام؟ مستحيل. ده مقام وده مقام، ده حال وده حال. زي ما قلت لك، كل سورة من سور القرآن، كل سورة لها شخصيتها، لها خطابها، لها جرسها، لها موازينها، لها أدبها، كل صورة. فإذا أضفت إلى ما قلت لك من قبل في هذه المسألة، إذا أضفت إلى ذلك أحوال النزول التي نزلت فيها تلك الآيات، لا يمكن أن تسوي بأن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن يعني لأننا تعليل سنلقي عليك قولا ثقيلا، كيف تسوي بين هذه وبين هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، مع مقام تاني خالص. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، يعني خلاف ظنك وظنهم، هو الذي قصر وليس غيره، مقام تاني خالص. إنك أنت تتعامل مع سورة زي سورة الحشر مثلا، هذا المدخل، ها، وسورة أخرى بتتعامل معك زي المزمل ولا المدثر، فده من أوائل 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 ما نزل من القرآن الكريم. يبقى ده مكي مبكرا جدا في المكي. كيف تتعامل مع وضحها؟ ألم نشرح؟ هذه المكيات الأول، مكيات الأول تتعامل معها زي المدني، زي الأنفال مثلا، زي التوبة؟ لا. فإدراكك لزمان النزول وحال النزول والتفاصيل دي مهمة جدا، لذلك المصاحف كلها لازم يكتب إيه؟ مكية إلا كذا، مدنية كذا، وأغلب السور كذا، ومش كده وبس، ده يجيب لك ترتيبها كمان في النزول، يعني إيه اللي نزل قبلها وإيه اللي نزل بعدها وهي بين إيه أي سورتين وحاجات زي كده. حاجات دي مهمة جدا، مش مكتوبة في المصاحف كده أي كلام، مكتوبة في المصاحف عشان لما تقبل على هذه السورة الكريمة تضع نفسك في هذا السياق الزماني والسياق المكاني والأحوال، وتتعامل مع هذا القرآن على هذا الأساس. الروم مكية وحصل فيها القصة الشهيرة، الرهان اللي هو إيه بتاع أبي بكر، القصة المشهورة حضرتكم عارفينها، وفيها قصص وفيها حكايات، وكان أيامها في استضعاف للمسلمين. ولما تقرأ الصورة من أولها بهذه المشاعر وهذه الخلفية، على ما توصل آخر الصورة الآية 60، آخر الصورة اللي هي الآية معنا دي، هتكون وصلت الحالة من التفاعل مع تلك الصورة، هتفهمك إيه فاء. لأ مش فاصبر على بعضيها، الفاء، لأن الفاء هنا تفريع، تفريع على إيه؟ على الصورة كلها من أولها لآخر. وده موجود في الشعر العربي، موجود في الشعر العربي، إن ممكن القصيدة يبقى 40-50 بيت ويفرع على الأبيات الأولى فيها، يفرع عليها في آخر بعد 50 بيت. الكلام ده معروف ومقرر، والقرآن نزل بلسان عرب، قرآنا عربيا غير ذي عوج، بلسان عربي مبين. فلما لقي سورة الروم كأنها كتلة واحدة تتكلم على قضية ما كان فيه المسلمون من الاستضعاف، وهذه الآية اللي فيها إخبار بغيب علم من أعلام النبوة، السورة مشتملة في بضع سنين، يعني علم من أعلام النبوة. ثم بعد هذا يعني هذا النور من الآيات الكريمة، يقول ربنا سبحانه وتعالى في آخر هذه فاء، تفريع على كل ما تقدم، هتعيش الصورة. فتيجي إيه؟ فاصبر، يعني متفرعا عما تقدم، أمر بالصبر. الصبر حبس، صح؟ لغة قتل صبرا يعني حبسا، طائر مصبور يعني محبوس. فالصبر أصلا حبس، يعني إن كان ذلك كذلك وجاءك هذا البيان في تلك السورة، فيترتب على ذلك أني آمرك بالصبر، اللي هو إيه؟ الحبس. والحبس لابد له منها محبوس. يحبس ايه؟ يعني ماذا يحبس النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتأسى المؤمنون به صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وكيف نتأسى نحن به صلى الله عليه وسلم؟ فاصبر، يعني أي شيء يحبسه صلى الله عليه وسلم الأمر الصبر هنا في المقام ده، في المرحلة المكية مرحلة الاستضعاف اللي بتتكرر على مدار التاريخ إلى يوم القيامة. فيش حرف في القرآن الكريم لا يحتاجه الناس إلى يوم القيامة، كل حرف وكل حادثة وكل واقعة الأمة تحتاج إليها. أدرك ذلك من أدرك وغفل من غفل، بس دي الحقيقة. فلما يقال له صلى الله عليه وسلم أصبر، يعني احبس، إن وعد الله، إن لما بتيجي قلناها أكثر من مرة تذكرون، لما تيجي بعد أمر أو نهي يبقى هي إيه؟ علة. يعني إني آمرك بذلك لأن، معناها كده القرآن كله ولغة العرب، وده بيسموه المسالك العلة، مسالك التي تعرف بها علل الأوامر والنهي والأحكام. فكأن المعنى إني آمرك بحبس كذا وكذا لأن وعد الله حق، صح؟ لأن وعد الله حق. طيب يحبس إيه عشان ما نتركهاش عليه الصلاة والسلام، ومن تأسى به إلى يوم القيامة تحبسه إيه؟ لا، أحبسه سوء الظن بالله تعالى، باللي أنتوا شايفينه ده، ما هي الصورة كلها كده. ارجع للصورة اقراها تاني، روح اقراها، الصورة كلها كده. احبس سوء الظن بربك سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، إنما ذلك لأمثالي. احبس سوء الظن بالله، احبس اليأس والانقطاع. ها؟ يحبس كل ذلك لأن وعد الله حق. عارفين مادة حق دي؟ مادة جميلة جدا جدا في القرآن الكريم، بديعة. ايه حق دي؟ على فكرة هي موجودة في العامية المصرية، يقولك أدي الحق، مش كده؟ الحق ده هو عبارة عن التجويف اللي بيدخل في رأس العظمة اللي في الفخذ وفي الدراع. عارفين انت عظمة الفخذ؟ مش في كرة كده؟ الكرة دي بتخش في ايه؟ في تجويف عظم كده. التجويف ده اللي على قدها بالظبط ويركب فيها، ده اسمه ايه؟ الحق. قال ايه؟ الحق. ها؟ وهنا برضو نفس الكلام، اللي هو السوكت، يعني بولن سوكت هي اسمها كده. الكرة دي تخش في حاجة لابسة عليها بالظبط ومغلثاها عشان تعمل بقى الحال اللي احنا بنعمله ده، واحنا ماشيين وعاملين ومسوين. فده اسمه الحق، اللي هو محفور كده حفرة تخش فيها الكرة دي وتلبس فيها لابسة مفيش فيها يعني اي بوش، مفيش بقى كبالن ولا كلام من ده، اصلا حاجة بتاعت ربنا. ها؟ تلاقي الكرة لابسة فيها لابسة. فالمادة، مدار المادة، وكلام كتير بقى في كلام العربي واللي بتتقال في العاج وفي الخشب، ولكن هي الفكرة كده. يعني مدار المادة دي في الكلام العربي مبنية على فكرة تمكن الشيء وثبوته في مقره. يبقى تمكن الشيء وثبوته مطابقا تماما لمقره، ما فيش اي فراغات ولا اي بوش ولا حاجه، يبقى تمكن الشيء وثبوته مطابقا لمقره، ده هو الحق. تدور بقى عليها كل الماده دي كتير في القران الكريم، منها اسم الحاقه اللي هي، بس ان شاء الله تيجي في وقتها. يعني اسماء القيامه، والوعد الحق، والملك الحق، والحقيق وحقيق على، ها مظبوط. إلى آخره. فإن وعد الله حق، يعني إن الله إن وعد الله ثابت مطابق لما وعدك به، لا يحيد عنه قيد أمولة، تمام الانطباق، ده معنى الحق. ولا يكون الحق حقا إلا إذا كان كده بهذا التطابق التام. والعرب بتستخدم المادة دي في المحس، بتستخدمها في غير المحس في إثبات المعنى ده، لا تأتي بها إلا في الشيء الذي يكون تمام الانطباق والمطابقة والثبوت والتمكن. إذا كان في تمكن وثبوت ومطابقة لمقر الشيء يبقى اسمه حق، حقت كلمة العدل إلى آخر. كتير جدا في القرآن الكريم كلها مدارها لازم يكون فيها معنى التمكن والثبوت والمطابقة التامة للمقر. خدت بالك؟ يبقى إني آمرك بذلك اللي هو بالصبر، لأن وعد الله حق. يبقى احنا فهمنا كده، بس لقينا لسه الأوامر والنواهي ما انتهتش. قال ولا يستخفنك، دي اللي كانت سبب بقى المرة اللي فاتت قلت لكم عليه. يبقى في عندك أمر ونهي، صح؟ الأمر إيه؟ ها؟ اصبر. والنهي إيه؟ في الشرع في تفريق بين الأمر والنهي، صح؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. وأنا عندي الآية فيها أمر ونهي، الصبر في مجاهدة، يعني جالك ضيق شوية، زهق شوية، مؤاخذة يعني قلت كلمة فارغة في ساعة تعب واستغفرت ربنا، ها ماشي، لم تخرج عن حد الصبر. لكن التانية لا. ايه بقى التانية دي بقى؟ ايه حكاية استخفنك دي؟ نقولنا ان الهمزة والسين والتاء دي معناها الطلب، يعني استخف يعني طلب الخفة، استخفه يعني طلب له الخفة، ده المعنى اللغوي، يعني كلمة استخفة يعني حمله على الخفة، طلب له الخفة. الخفة معناها الحاجة الخفيفة اللي هي ايه، تحركها الرياح والبداع. فإذا استخفه فخفوا يبقى استجابوا، زي ايه فرعون زخرف، استخف قومه ربنا قال ايه، ها ما هو ممكن ما كانش، ما هو لا يستخفنك، ممكن يستخفهم ولا لا، لان هو اغراهم وقال لهم كلام اللي هو ايه، وحملهم على الخفة وعلى القلق وعلى كذا. بس هداك بقى في علة، انهم كانوا قوما فاسقين، هم استخفوا واستخفهم فرعون عشان كانوا فسق، عشان كانوا فسق. وقلنا قبل كده الفسوق عبارة عن ايه، الخروج الرديء الكريه البغيض. للخروج في القرآن الكريم له ألفاظ كتير، لكن هنا اذا قلنا فسق يعني خرج خروجا كريها بغيضا كخروج الرطبة اذا فسدت من قشرتها، لكن لو خرجت حلوة كده وانت كلتها ما اقولش فسقت الرطبة. فسقت الرطبة يعني 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 حمضت بالتعبير الدارج، حمضت وقشرتها دابت وطلعت برة وريحتها وحش وطعمها وحش وما تتاكلش. شرط الفسوق، شرط الفسوق ان يكون خروجا رديئا كريها بغيضا. فلما خرجوا عن حد الشرع بل وحد الفطرة، لما خرجوا عن حدها صاروا فسقة، فبقى استخفافهم امر سهل. أي كلمة أي إعلام أي بتاع، وكان جهاز الإعلام عند فرعون جهاز قوي جدا. هذا الجهاز أشعة بأدوات الاستخفاف فاستجابوا. ليه استجابوا؟ ليه؟ ها؟ لأنهم كانوا قوما فاسقين. يبقى هنا ولا يستخفنك، هذا نهي يراد به غير النبي صلى الله عليه وسلم، عشاه. ولا يستخفنك ولا يحملنك على الخفة والقلق وسوء الظن اللي انت امرت بالصبر ايه بحبسه ده. ولا يحملنك على هذه الاشياء التي تحبسها. الكلمه بقى العجيبه اللي الواحد يتوقف معاها كتير جدا، قوله تعالى الذين لا يوقنون. الكلام مش على الكفار، ده الكلام على الذين لا يوقنون. ما قالش مثلا سبحانه وتعالى لا يسلمون، كنا عدناها. طب يا عم فوت شوي، لا يؤمنون، كنا برضو ممكن نجد لها مخرج. لا ده هنا بقى ايه، ها، لا يوقنون. واليقين ده اعلى رتب الاحسان، اللي هو اعلى رتب الدين. ما هو الدين اسلام وايمان واحسان، والاحسان رتبتين. رتبة المراقبة ان تعلم ان الله يراك، وهذه العتبة، عتبة الإحسان. ثم رتبة الايه، ها، المكاشفة، تعبد الله تعالى كأنك تراه. مش هو اللي يراك بقى، لا، كأنك تراه. فهنا ولا يستخفنك الذين ايه، ها، لا يوقنون، يعني هتيجي من أقرب الناس بس لم يرتقوا، هتيجي من القريبين. يعني هذا الاستخفاف اللي هو حملك على القلق والخفة، ها، خلي بالك سيأتيك من قريب، من مسلم، بل وأحيانا من مؤمن. فإياك. ختام مذهل بصراحة، ختام مذهل. أنا عايزك تقرأ الصورة بقى من أولها عشان ترتقي إلى هذا المرتقى في آخر الصورة. هتقرأ 59 آية عشان توصل للآية دي. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الاستخفاف موجود في القرآن الكريم، وهذا النهي ليس للنبي عليه الصلاة والسلام، حاشاه، كما قلنا مرارا، لكنه إياك يعني واسمعي يا جار، يرد به غيره. لكن يقين النبي صلى الله عليه وسلم وما كشف الله له من الحق لا يدنيه يقين. لكن المقصود أنا وإنت، أنا وإنت، الأخبار اللي بتسمعها والكلام اللي بتسمعه والإرهاب والتخويف والإرعاب والأشياء دي، احذر أن تستخفك. تستخفك يعني إيه؟ تجعلك قلقا، تجعلك خفيف، تستفزك، تستفزك عن دينك وعن ثباتك عن إيمانك عن يقينك بالمغيب. هو ده معنى الاستخفاف، اتفقنا؟ طيب هذا ما أردت، يعني طولنا شوية بس هنلخص على السمحون. يعني إن شاء الله هنبدأ في القراية في الصفحة 80 بعد 100، وهنقرأ المثال السادس والسابع اللي بقين لنا من أمثلة وجه المناسبة بين ركني القسم، المقسم به والمقسم عليه. فنبدأ إن شاء الله تعالى هذا مجلسنا الـ20 في المثال السادس في الصفحة 80 بعد 100 من الصفة المحلة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. المثال السادس، ومن ذلك قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الصحيح أن نون وقاف وصاد من حروف الهجاء التي يفتتح أو يفتتح بها الرب سبحانه بعض السور، وهي أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، ولم تجاوز الخمسة، ولم تذكر قط في أول سورة إلا وعقبها أو عقبها بذكر القرآن، إما مكسما به وإما مخبرا عنه، ما خلا سورتين، سورة كاف هيا عين صاد ونون، كقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، وقوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، وقوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، وقوله عز وجل ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب، وهكذا إلى آخره. ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف وعظم قدرها ودلالتها، إذ هي مباني كلامه وكتبه التي تكلم سبحانه بها وأنزلها على رسله، وهدى بها عباده وعرفهم بواسطتها نفسه وأسماءه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه ووعيده ووعده، وعرفهم بها الخير والشر والحسن والقبيح، وأقدرهم على التكلم بها بحيث يبلغون بها أقصى ما في أنفسهم بأسهل طريق وأقل كلفة ومشقة، وأوصله إلى المقصود وأدله عليه، وهذا من أعظم نعمه عليهم كما هو من أعظم آياته. ولهذا عاب سبحانه على من عبد إلها لا يتكلم، وامتن على عباده بأن أقدرهم على البيان بها بالتكلم، فكان في ذكر هذه الحروف التنبيه على كمال ربوبيته وكمال إحسانه وإنعامه، فهي أولى أن يقسم بها من الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والسماء والنجوم وغيرها من المخلوقات. يقول في الهامش: قلت لم يقسم الله تعالى بهذه الحروف، ولكنه تعالى ذكره افتتح بها بعض سور القرآن الكريم، والله أعلم. فهي دالة أظهر دلالة على وحدانيته وقدرته وحكمته وكماله وكلامه وصدق رسله. وقد جمع سبحانه بين الأمرين، أعني القرآن ونطق اللسان، وجعل تعليمهما من تمام نعمته وامتنانه، كما قال سبحانه: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فبهذه الحروف
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طالما احنا يعني ايه فتحنا شوية في الذي نفتح كمان سنة كده، لان برضو ايه في حاجات يصعب ان الواحد يتجاوزها من غير التنبيه. طبعا المسألة اللي اتكلم فيها ابن القيم واضحة، هي مسألة واضحة وان شاء الله هنبحثها. هو هنا هيخلص موضوع سورة نون، ان نون دي احد استثنائين، كل السور المفتتحة بالحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن مباشرة جميعها بلا استثناء، إلا في سورتين. هو سورة حل إشكالها دلوقتي اللي هي سورة إيه؟ نون. هيقول لك لماذا جاءت، وهتلاقي إن هي فعلا كأنه ذكر القرآن، بل يعني هو أدق من التصريح بذكر القرآن في نون، فدي هيقولها هو إن شاء الله. ويبقى في ذمتي بقى ان شاء الله سورة مريم، نقول يعني الاستثناء ده على اي اساس، لماذا حصل استثناء ذكر رحمة ربك عبده زكريا لاخر السورة، تمام؟ فخليها في وقتها. لكن القضية اللي عايز اطرحها دلوقتي على حضراتكم، السورة دي الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان، انت لو مش حافظ هتقدم الآية الثالثة على الثانية، صح؟ صح ولا لا؟ لو مش حافظ هو الترتيب كده. لكن الذكر، الذكر قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ورجعنا تاني علمه البيان. فلو أنت مش حافظ، بس أنت إن شاء الله حافظ، كنت قلت الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن علمه البيان، ما علم القرآن هنا المفعول الأول علمه، صح؟ باتفاق يعني علم من؟ القرآن ده مفعول تاني، صح؟ وعلمه الرماية كل يوم، يعني الواحد فالرماية ده مفعول تاني بس مفعول أول مين؟ حضرتك، صح؟ فهي أصل الآية معناها علمه القرآن، بس علشان ما تقدمش ذكره هو لسه ما نمسك أصل الإنسان لسه لم يخلق، فحصل تقدم لذكر تعليم القرآن للإنسان على خلق الإنسان. فإيه السر بقى؟ لماذا قدم الله عز وجل كلها منن ومتعلقة بسم الله تعالى الرحمن؟ إن شاء الله ما نوصلها ربنا يبلغنا سبحانه وتعالى هندرس تعلقها بسم الله تعالى الرحمن، لكن هي منن. الله يتفضل علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، ثلاثة وراء بعض. لماذا قدم سبحانه وتعالى تعليم القرآن على خلق الإنسان وهو مخالف للواقع للخارج اتفاقا، صح؟ هيعلمه قبل ما يخلقه، ده هو خلقه وبعدين علمه، صح؟ لماذا جاء السياق هكذا؟ ولا خد راحتك، الباب مفتوح، ما انا هنصلح ان شاء الله في الاخر.
يعني ممكن
اخذ
القران
يعني تم
تعليمه
بكل
مخطوات
الله تعالى، مش لا مش مخاطر الله تعالى، هي علمه القران، علم الانسان القران، لما هتفكها التفسير يعني علم الانسان القران. ها الأعلى
تدرج في ذكر النعم من الأعلى للأدنى،
يعني أنت عايز تقول أن تعليم القرآن أعلى من خلق الإنسان، وكيف يكون تعليم القرآن من غير خلق الإنسان؟
لا مش واحدة من الثانية.
اتفضل.
إنزال الوحي هو أعظم من الخلق.
من جهة زي ما محمد بيقول كده، يعني من جهة الرتبة يعني والفضل.
لا، من جهة النظر، يعني دايما احنا بننظر للخلق، عملية الخلق هي عملية معقدة ومركبة وعظيمة جدا جدا جدا، خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض، ولكن في الآخر الوحي نفسه، تمام، إنزال الوحي وانتفاع الإنسان بالوحي هو أعظم من عملية الخلق وهو نفسه.
ماشي كويس. اقول ايه؟
ان هو القران كلام الله
كويس سبحانه وتعالى،
الانسان هو خلق الله، هو كلام الله يعني مفضل او مقدم على الخلق
في الرتبه، يعني
في الرتبه.
طيب قول اتفضل.
القران خلق الانسان
لاجل ايه؟ اللام دي بقى هي السر. هو المعنى هنا خلقه ليعلمه القرآن، يعني إن الغاية من خلق الإنسان أن يعلمه القرآن، غاية الغايات. القرآن هنا هو سيد الوحي لأنه معجز، يعني كل اللي جاء به الأنبياء والمرسلون هو من الوحي، مش لا كلام، لكن القرآن معجز، وحي معجز. فإن للخلق غاية، إن للخلق غاية، وغاية الخلق أن يعلمه القرآن، فهنا الغاية متقدمة على ذي الغاية، على صاحب الغاية، قدمت الغاية على صاحب الغاية ذهنا، وإن كان الأمر بالعكس خارجا في الواقع. هنا لبيان الغرض من الخلق، فأنه يعني إني أخلقك لتذكرني لتعبدني لتذكرني بكلامي، وخير كلامي هو القرآن الكريم. فهنا تنبيه على الغاية من الخلق، الرحمن برحمته أن جعل غاية الخلق تعليم القرآن. الرحمن برحمته، صفة الرحمة اللي هي متصدرة للسورة، جعل غاية الخلق تعليم القرآن الكريم. فالذي لا يتعلم القرآن الكريم فكأنه لم يحقق الغاية التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى. فمن رزق شيئا من هذا النور فقد رزق من غاية خلقه، إنما خلقكم الله تبارك وتعالى تذكروه وأحسن ما تذكرونه به سبحانه وتعالى أن تذكروه بكلامه جل جلاله. تمام؟
علمه البيان بترشح أرض المعنى أنه هو إداله
سبحانه وتعالى الآلة. ما علمه البيان دي هي الآلة التي بها سيتعلم القرآن، والناس في ذلك رتب متفاوت. تمام؟ لكن هو هنا المفسرين يقولون الغاية متقدمة على ذي الغاية، على صاحب الغاية. هذا في الذهن لبيان القيمة، وإن كان الأمر قطعا خلاف ذلك، أن صاحب الغاية أولا ثم تأتي الغاية، خلقه الله سبحانه وتعالى ثم دمه. يلا سيدي الليلة شكلها إيه؟ هتصفصف، مش هنبتدي في الإيه؟ في المحور الجاي. يلا الحمد لله.
فبهذه الحروف علم القرآن، وبها علم البيان، وبها فضل الإنسان على سائر أنواع الحيوان، وبها أنزل كتبه، وبها أرسل رسله، وبها جمعت العلوم وحفظت، وبها انتظمت مصالح العباد في المعاش والمعاد، وبها يتميز الحق من الباطل والصحيح من الفاسد، وبها جمعت أشتات العلوم، وبها أمكن تنقلها في الأذهان، وكم جلب بها من نعمة ودفع بها من نقمة، وأقيلت بها من عثرة، وأقيمت بها من حرمة، وهدي بها من ضلالة، وأقيم بها من حق، وهدم بها من باطل. فآياته سبحانه في تعليم البيان كآياته في خلق الإنسان.
أخذين بالكم من معنى ده؟ معنى جميل جدا، معنى جميل جدا. واللي عايز يتوسع في الحتة بتاعة الترتيب دي هو الإمام الرازي في مفاتيح الغيب في تفسيره المشهور، تفسير الكبير، بحث المسألة، يعني هي مسألة عنده، وبحثها بحث لطيف جدا، وجمع كل الناس اللي فيه. فمن الموضع القيمة جدا اللي بينت اللي احنا قلناه بس باستفادة، وقالت كلاما آخر الكلام اللي قاله الإمام الرازي في التفسير الكبير، التفسير يعني. الألوسي قال الكلام بس مختصر على عادته، يعني أن يجمع كل الكلام الذي قيل. فالألوسي برضو كويس، لكن اللي نفسه طويل، أطال النفس في هذه المسألة، هو الإمام الرازي في مفاتيح العلم. لكن الكلام اللي يقول القائم هنا الحقيقة كلام بديع بصراحة، يعني كلام في منتهى الـ يعني السداد والتوفيق. فآيته سبحانه وتعالى في تعليم البيان كآياته في خلق الإنسان، وآيته في تعليم البيان أدل على قدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى. فيعني أن تستدل بكلمة آية معناها إيه؟ آية معناها دليل، علامة. فالدلائل على قدرته وحدانيته في بيان تستوي مع الدلائل على قدرته وحدانيته في خلق الإنسان. البيان وتعليم القرآن طبعا، إن البيان ده وسيلة وأداة لتعليم القرآن. فستبقى هذه الآية ما بقيت دهره. قلنا الحديث، قلت لكم أكثر من مرة، ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر. ينفعش، لازم يكون في آية علم من علم نبوته، وإلا ادعى من ادعى النبوة. ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر. فكان الذي أوتيته عليه الصلاة والسلام وحيا أوحاه الله إليه. فأرجو، دي فاء تفريع، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا أو تابعا يوم القيامة. ليه؟ لقوة الآية ولبقائها. يعني آية النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم هي أدل من نقد صالح، وهي أدل من عصا موسى، وهي أدل من إحياء الموتى لعيسى عليهم السلام. أنا معنى الحديث كده، الحديث الصحيح موجود عندكم أول مذكرة، هي أدل من ذلك كله. أدل على ماذا؟ على صدقه، ما دي النبوة، على صدقه صلى الله عليه وسلم في البلاغ عن ربه
جل جلاله.
خدرك الكلام؟ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا لقوة الدليل. المشكلة أن الناس معرضة، لكن من أقبل على الله تعالى وعلى كلامه هداه شرح صدره. ولا تزال هذه الأشياء قائمة ليوم القيامة. واحد ألماني، واحد هندي، واحد مش عارف إيه، إيه اللي بيحصل؟ ويؤمن ويسلم ويبكي ويهمع حاجات كده عجيبة. إيه ده؟ ده قوله عليه الصلاة والسلام: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة لبقاء تلك الآية العظيمة الجليلة. والدرس ده معمول لكده، غايته اللي هي تيسير مفاتيح دلائل إعجاز القرآن الكريم. التفاسير كتير وكتب كتير، لكن احنا درسنا يدور على مفاتيح دلائل الإعجاز. الإعجاز لها أبواب كده، والأبواب دي لها مفاتيح. أنا أبحث عن تلك المفاتيح لتفتح الأبواب. خدين بالكم الكلام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
ولولا عجائب صنع الله ما ثبتت تلك الفضائل في لحم ولا عصب، فسبحان من هذا صنعه في هواء يخرج من قصبة الرئة فينضم في الحلقوم وينفرش في أقصى الحلق ووسطه وآخره وأعلاه وأسفله وعلى وسط اللسان وأطرافه وبين الثنايا وفي الشفتين والخيشوم، فيسمع له عند كل مقطع من تلك المقاطع صوت غير صوت المقطع المجاور له، فإذا هو حرف فألهم سبحانه الإنسان بضم بعضها إلى بعض، فإذا هي كلمات قائمة بأنفسها، ثم ألهمهم تأليف تلك الكلمات بعضها إلى بعض، وإذا هي كلام دال على أنواع المعاني أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا ونفيا وإثباتا وإقرارا وإنكارا وتصديقا وتكذيبا وإيجابا واستحبابا وسؤالا وجوابا إلى غير ذلك من أنواع الخطاب، نظمه ونثره ووجيزه ومطوله على اختلاف لغات الخلائق. كل ذلك صنعه تبارك وتعالى في هواء مجرد خارج من باطن الإنسان إلى ظاهره في مجال قد هيئت وأعدت لتقطيعه وتفصيله ثم تأليفه وتوصيله، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. فهذا شأن الحرف المخلوق، وأما الحرف الذي به تكون المخلوقات فشأنه أعلى وأجل.
يقصد هنا الحرف اللي هو كن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن. هذا الحرف اللي يقصده بقى، اللي هو الحرف الذي به تكون تتكون المخلوقات، حرف التكوين. فبيقول ده الحرف اللي هو الحرف المخلوق، اللي هو النون والميم واللام والكاف، ده الحرف المخلوق، هذا شأنه. أن صار دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبوته. طيب قال لك في حرف تاني بقى عشان تفهم المعنى دي، يقول لك: وأما الحرف الذي به تكون، تحصل يعني توجد، تكون كان هنا تامة، تحصل يعني تقع تحدث، مش تكون دي كان ناقصة لها اسم خبر، لا، تكون المخلوقات يعني توجد. فاكرين قلت لكم على كانت تامة وكانت ناقصة، وقادروا حتى لا تكون فتنة، تقع تحصل توجد. يعني غاية جهاد المسلمين منصوص عليها في القرآن الكريم، رفع الفتنة عشان الناس اللي عايز يسلم يسلم، عشان ما أسلم، بس ما تحطوش تحت فتنة وتلبس عليه الأمور وتقول بعد كده لا احنا مش عايزين حاجة، الدنيا ليكم والأموال ليكم استمتعوا بيها، احنا عايزين نرفعوا الفتنة على خلق الله، ما تلبسوش عليهم واتركوهم، اللي هي حتى لا تكون ايها فتنة، وقاتلوهم حتى دي غائية، يعني الجهاد له غاية، مش من غايته استكثار من الأموال والغنائم هذا خطأ، فهم خطأ مؤسف أن تسمعه ممن يعني يقتدى به. غاية الجهاد رفع الفتنة، نفي الفتنة حتى لا تكون فتنة، دي كان تم، ويكون الدين لله، دي كان ناقص ناقص مخبر لا جر مجرور متعلق بخبر محذوف، ويكون الدين ثابتا كاملا تاما لله، فدي كان ايه ها، يبقى الايه دي فيها الاثنين، فيها كان التامه وكان الناقص، نفس الايه مظبوط، والايه متكرره في القران بس فرق مره، ويكون الدين الموضع الثاني، ويكون الدين كله لله موضعين، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا حكاية الايه الحرف الذي به تكون يعني توجد، واللي هو قلنا بقى الايه بتاعت ايه سورة ياسين، انما امره اذا اراد كن، هو ده المقصود يعني، والله اعلم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا عم.
واذا كان هذا شأن الحروف فحقيق ان تفتتح بها السور كما افتتحت بالاقسام لما فيها من ايات الربوبية وادلة الوحدانية، فهي دالة على كمال قدرته سبحانه وكمال علمه وكمال حكمته وعنايته بخلقه ولطفه وإحسانه. وإذا أعطيت الاستدلال بها حقه استدللت بها على المبدأ والمعاد والخلق والأمر والتوحيد والرسالة، فهي من أظهر أدلة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن القرآن كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا وبلغه كما أوحي إليه صدقا. ولا تهمل الفكرة في كل سورة افتتحت بهذه الحروف واشتمالها على آيات هذه المطالب وتقريرها، وبالله التوفيق. والمقسم عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزيه نبيه ورسوله عما يقول فيه أعداؤه، وهو قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وأنت إذا طابقت بين هذا القسم والمقسم به وجدته دالا عليه أظهر دلالة وأبينها، فإن ما سطر أو ما سطر الكاتب بالقلم من أنواع العلوم التي يتلقاها البشر بعضهم عن بعض لا تصدر من مجنون، ولا تصدر إلا من عقل وافر، فكيف يصدر ما جاء به الرسول من هذا الكتاب الذي هو في أعلى درجات العلوم، بل العلوم التي تضمنها ليس في قوى البشر الإتيان بها، ولا سيما من أمي لا يقرأ كتابا ولا يخط بيمينه، مع كونه في أعلى أنواع الفصاحة سليما من الاختلاف بريا من التناقض، يستحيل من العقلاء كلهم لو اجتمعوا في صعيد واحد أن يأتوا بمثله ولو كانوا في عقل رجل واحد منهم، فكيف يتأتى ذلك من مجنون لا عقل له يميز به ما عسى كثير من الحيوان أن يميزه؟ وهل هذا إلا من أقبح البهتان وأظهر الإفك؟ فتأمل شهادة هذا المقسم به للمقسم عليه، ودلالته عليه أتم دلالة، ولو أن رجلا أنشأ رسالة واحدة بديعة منتظمة الأول والآخر متساوية الأجزاء يصدق بعضها بعضا، أو قال قصيدة كذلك، أو صنف كتابا كذلك، لشهد له العقلاء بالعقل، ولما استجاز أحد رميه بالجنون مع إمكان بل وقوع معارضتها ومشاكلتها والإتيان بمثلها أو أحسن منها. فكيف يرمى بالجنون من أتى بما عجزت العقلاء كلهم قاطبة عن معارضته ومماثلته، وعرفهم من الحق ما لا تهتدي عقولهم إليه، بحيث أذعنت له عقول العقلاء وخضعت له الباب الألباء، وتلاشت في جنب ما جاء به، بحيث لم يسعها إلا التسليم له والانقياد والإذعان طائعة مختارة، وهي ترى عقولها أشد فقرا وحاجة إلى ما جاء به، ولا كمال لها إلا بما جاء به، فهو الذي كمل عقولها كما يكمل الطفل أو يكمل الطفل برضاع الثدي. ولهذا فإن أتباعه أعقل الخلق على الإطلاق. وهذه مؤلفاتهم وكتبهم في الفنون، إذا وازنت بينها وبين مؤلفات مخالفي ظهر لك التفاوت بينها. ويكفي في عقولهم أنهم عمروا الدنيا بالعلم والعدل والقلوب بالإيمان والتقوى، فكيف يكون متبوعهم صلى الله عليه وسلم مجنونا؟ وهذا حال كتابه وهديه وسيرته وحال أتباعه، وهذا إنما حصل له ولأتباعه بنعمة الله عليه وعليهم، فنفى عنه أو فنفي عنه الجنون بنعمته عليه سبحانه وتعالى
عليه الصلاة والسلام. طيب طبعا احنا يعني نقلين كلام من القيم بحروفه لما فيه من الفوائد والبركة، بس طبعا من القيم معروف ان عنده ميل للإطناب، يعني الاتيان بالمرادفات والتأكيد الجمل بصور التأكيد المختلفة الآخرين، يعني لكم أن تنظروا في ذلك، يعني لكن هو كلامه لا يخلو من الفوائد والمعاني الجميلة تستحق منا لها. فأنت لو ممكن وانت بتذاكر تلخص الكلام، يعني أنت ممكن بالألم اللي بتعلم به تعلم على بعض الجمل من كلامي، فتخرج من يبقى المقالة الطويلة دي فيها 3-4 معاني مهمين وهكذا، وتتجنب بذلك. وإذا أردت أنك تستمتع بالإطناب اقرأه يعني. طيب السورة معانا فيها مقسم به ومقسم عليه وأداة قسم، زي ما قلنا أركان القسم كما قلت لكم مقسم به ومقسم عليه وأداة، مظبوط. المقسم به هنا إيه في السورة معانا؟ كم حاجة مقسم بها؟ القلم وما يسطرون، ما مظبوط، مش ده المقسم به؟ يبقى أداة القسم هنا ايه؟ الواو، مظبوط، مش احنا قلنا الكلام ده؟ الواو. يبقى الواو والمقسم به القلم وما يسطرون الذي يعني يكتبه هذا القلم، القلم وما يكتبه القلم، مظبوط. المقسم عليه ايه؟ نفي الجنون عن النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ يبقى المقسم به، انت عايزك عشان تلم الموضوع، ما انا قلت لك انا يعني عشان ابهك من كلام القيم احيانا يعني من الاطناب ينسي بعضا ينسي، فمحتاج انك انت تلم الموضوع وتشوفه تبقى ترجع للكلام براحتك. يبقى هنا على المقسم به كما قلنا، والمقسم عليه ونفي الجنون عن النبي عليه الصلاة والسلام، ايه العلاقة؟ وجه الشبه بين المناسبة، بلاش الشبه، وجه المناسبة بين المقسم به اللي هو القلم وما يكتبه القلم، وبين نفي هذه الفرية عن نبينا عليه الصلاة والسلام. تفضل. أحسنت. تمام. يبقى إذن العلاقة واضحة من نفي هذه التهم وهذه الفرية عن النبي عليه الصلاة والسلام وبين المقسم به اللي هو القلم وما يسطرون، وقال سواء إذا كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم أو ما قاله في سنته المشرفة أو ما كتبته أمته، وكل ذلك من فيض نور الله عز وجل على نبيه من هذا العلم، كل ذا فيض النور. تمام؟ أنت هتلاقي أن الفرة التي افتروها على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن اعتنى بها جدا، اعتنى بالرد عليه. فقالوا شاعر، هتلاقي فيه رد. قالوا مجنون، هتلاقي فيه رد. قالوا معلم، هتلاقي فيه رد. يعني ايه حد غيره معلمه يعني؟ ها، هو بوق يعني، بوق لمن خلفه. ها، قالوا معلم، هتلاقي فيه رد. قال اعانه عليه قوم اخرون، هتلاقي فيه رد. كل الشبه والفرة التي افتروها على النبي عليه الصلاة والسلام، ها، قالوا ساحر، كل يعني انت رجعها في القرآن. يعني انت ممكن تعمل ملزمة كده لتلك الفرة، لأن القرآن اعتنى بها جدا، وممكن يتكرر الرد في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. فما اعتنى به القرآن إياك ألا تعتني به، هتحتاجه قطعا. وانت ماشي في الختمة كده، هات الآيات اللي فيها كشف لتلك الافتراءات ورد تلك الفرة، ودونها كده على جنب عشان تشوف كيف تعامل القرآن مع تلك الأشياء. ليهلك من هلك عن بين، ويحيى من حي عن بين. بس عشان ما فيش ناس ينطلي عليها هذا الكلام الباطل الذي قالوه وهم لا يؤمنون به، لكن رد القرآن ربنا سبحانه وتعالى. فأنا هذا الرد هو بجاه بطريق القسم، هو نافي تلك الفرية عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ نبقى لنا مثال واحد إن شاء الله بسرعة، ومش هقطع أحمد عشان إيه الوقت كده يعني بقى ساعة تقريبا. يلا سيدي.
المثال السابع، ومن ذلك قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. تضمن هذا القسم خمسة أشياء، وهي مظاهر آياته وقدرته وحكمته الدالة على ربوبيته ووحدانيته. فالطور هو الجبل الذي كلم الله عليه نبيه وكليمه موسى ابن عمران عند جمهور المفسرين من السلف والخلف، وعرفه هنا باللام، وعرفه في موضع آخر بالإضافة فقال: وطور سينين. وهذا الجبل مظهر بركة الدنيا والآخرة، وهو الجبل الذي اختاره الله لتكليم موسى عليه. الثاني: الكتاب المستور في الرق المنشور، واختلف في هذا الكتاب، والظاهر أن المراد به الكتاب المنزل من عند الله تعالى، وأقسم الله به لعظمته وجلالته وما تضمنه من آيات ربوبيته وأدلة توحيده وهداية خلقه. ولعل هذا أرجح الأقوال، لأنه سبحانه وصف القرآن بأنه في صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فالصحف هي الرق، وكونه بأيدي سفرة هو كونه منشورا. وعلى هذا فيكون قد أقسم بسيد الجبال وسيد الكتب، ثم أقسم بسيد البيوت وهو البيت المعمور، وفي وصفه الكتاب بأنه مسطور تحقيق لكونه مكتوبا مفروغا منه، وفي وصفه بأنه منشور إيذان بالاعتناء به، وأنه بأيدي الملائكة منشور غير مهجور. وأما البيت المعمور فالمشهور أنه الضراح الذي في السماء الذي رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، وهو بحيال البيت المعمور في الأرض. وقيل هو البيت الحرام، ولا ريب أن كل منهما معمور، فهذا معمور بالملائكة وعبادتهم، وهذا معمور بالطائفين والقائمين والركع السجود، وعلى كلا القولين فكل منهما سيد البيوت. ثم أقسم سبحانه بمخلوقين عظيمين من بعض مخلوقاته، وهما مظهر آياته وعجائب صنعته، وهما السقف المرفوع وهو السماء، فإنها من أعظم آياته قدرا وارتفاعا وسعة وسمكا ولونا وإشراقا، وهي محل ملائكته، وهي سقف العالم وبها انتظامه، ومحل النيرين اللذين بهما قوام الليل والنهار والسنين والشهور والأيام والصيف والشتاء والربيع والخريف، ومنها تنزل البركات وإليها تصعد الأرواح وأعمالها وكلماتها الطيبة. والثاني البحر المسجور، وهو آية عظيمة من آياته وعجائبه التي من آياته وعجائبه لا يحصيها إلا الله، وهو آية عظيمة من آياته وعجائبه لا يحصيها إلا الله. واختلف في هذا البحر هل هو الذي فوق السماوات أو البحر الذي نشاهده، على قولين: الأول هو البحر الذي عليه العرش كما في الحديث الذي رواه أبو داود في الهامش أنه حديث ضعيف، والثاني أنه بحر الأرض. واختلف في المسجور فقيل المملوء وقيل المسجور الموقد. قال الفراء: وهذا يرجع إلى القول الأول، لأنك تقول سجرت التنور إذا ملأته حطبا. وروى ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس أن المسجور اليابس الذي قد نضب ماؤه وذهب، وهذا القول اختيار أبي العالية. قال أبو زيد: المسجور المملوء، والمسجور الذي ليس فيه شيء جعله من الأضداد. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسجور المحبوس، والمعنى على هذا أنه محبوس بقدرة الله أن يفيض على الأرض فيغرقها. وأقوى الأقوال في المسجور أنه الموقد، وهذا هو المعروف في اللغة من المسجور، ويدل عليه قوله تعالى: وإذا البحار سجرت. قال علي وابن عباس: أوقدت فصارت نارا، ومن قال يبست وذهب ماؤها فلا يناقض كونها نارا كونها نارا موقدة، وكذا من قال ملئت فإنها تملأ نارا. وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل على ذلك كله، فإن البحر محبوس بقدرة الله ومملوء ماء ويذهب ماؤه يوم القيامة ويصير نارا. فكل من المفسرين أخذ معنى من هذه المعاني، والله أعلم. وأقسم سبحانه بهذه الأمور على المعاد والجزاء، فقال: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ولما كان الذي يقع قد يمكن دفعه أخبر سبحانه أخبر سبحانه أنه لا دافع له، وهذا يتناول أمرين: أحدهما أنه لا دافع لوقوعه، والثاني أنه لا دافع له إذا وقع. قلت: ووجه المناسبة بين ركني القسم ظاهر، وهو أنه من كانت تلك آيات قدرته وحكمته الدالة على ربوبيته ووحدانيته فلا دافع لعذابه ونقمته، والله أعلم.
كده انتهينا. بس يعني الآيات اللي هي في مطلع سورة الطور فيها من دلائل الإعجاز غير البياني، وإن شاء الله احنا في المحور الدورة الجاية إن شاء الله هيبقى عندنا محور في أوجه الإعجاز غير البياني بين الإفراط والتفريط. مشكلة الإعجاز غير البياني سيما الإعجاز العلمي يعني أنها ضاعت الحقيقة فيها بين الإفراط والتفريط. ناس أفرطت وناس فرطت. والحقيقة أن في أدلة إعجاز، مش عايز الكلام، في إعجاز علمي في القرآن الكريم واللغة الكريم، لكن مسألة التوسع كل ما إنسان تبدو له يبدو له بداء هنا أو هناك فيقول آه شوف القرآن شوف مش كده. في قواعد، فإن شاء الله ربنا عندنا يعني إن شاء الله هيكون محور مهم اللي هو أوجه الإعجاز غير البياني. الإعجاز العددي، الإعجاز العلمي إلى آخره. لكن هنا في حاجات واضحة، يعني البحر المسجور إن كلام أهل اللغة الموقد نار، ده صح، ده كلام العرب. فأن يصف الله سبحانه وتعالى إن البحر في وقت من الأوقات هيبقى فيه نار أو هو على نار، ده كلام سابق جدا. ثم يأتي في الزمان المتأخر ما يقطع بذلك بالأجهزة العلمية إنه هذه البحار هي فوق النار، نار تحتها نار، نار نار صرف، يعني نار صرف، وإن باطن الأرض مشتعل، إن هذه المحيطات اللي تمثل أربع أخماس حجم الأرض هي قد يعني سترت نارا، مقطوع بكده أمور خلاص عدت من المسلمات العلمية. يعني فهل يكون في ذلك أي تنبيه على المسألة أن يكون البحر مسجورا يعني مشتعلا، الماء مشتعلا؟ نعم، والماء على نار. وحينما يأتي الأمر الإلهي هتخرج، إذا البحار سجرت، سجرت يعني أوقدت نارا، هيحصل ده من إذا اللي هي إيه في القيامة يعني، مظبوط. فالأشياء اللي بالشكل ده يتعامل معها من غير إفراط ولا تفريط. وبرضو حتة إن السماء سقف، زي برضو الموضوع بتاع الأنبياء جعلنا السماء سقفة، وهنا برضو والسقف المرفوع، إن السماء هو فسرها هنا بالسقف ده بالسماء. فكون السماء تشكل للكون سقفا ده بس يعني هل في دليل؟ آه ممكن في بعض النظريات تقول كده، ما هي السماء أصلا إلى آخره. فأنا أقصد أقول إن شاء الله ربنا يبلغنا يا رب، اللي في الدورة اللي جاية لها تبدأ المرة الجاية إن شاء الله هنبتدي ندرس في بعض المحاور استقراء غير تم من هذه المحاور، هذا المحور المهم اللي هو أوجه الإعجاز غير البياني بين الإفراط والتفريط. الإعجاز العددي مقطوع به موجود لأن حاجة، لكن المبالغة فيه ها الشديدة 286 آية البقرة وقسمتها شايفتها وشلت منها 6 شلت منها 8، مش كده، ما هكذا تورد الإبل، ما هكذا تورد الإبل. لكن لما تيجي في سورة صاد وتشوف حرف الصاد في سورة صاد وتلاقيه في سورة نون، ماشي ممكن نقبل منك الفكرة. يعني أنا مش هسلم لك في القضايا دي، لكن المبدأ أنا مسلم بيه، أنا مسلم بأن في إعجاز عددي في القرآن الكريم، وأن هذا لا يحصيه العقل البشري، ولولا الأجهزة الحديثة ما استطاعوا ذلك أنهم يحصروا، وفي القراءات المختلفة وإلى آخره. فهي مسألة عايزة ميزان ها من غير إفراط ولا تفريط. إن شاء الله يعني هيبقى محور لطيف إن شاء الله نوصل له بإذن الله. لكن الإشارة له هنا طبعا مهمة جدا، وأن هناك من هذا الإعجاز العلمي يعني الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن ليس كل ذلك مقبول، يعني نقبل بعضه ونرد بعضه. وبرضه هندل لكم على المواضع اللي ممكن نتابع منها حاجة زي كده، يعني في مواضع فيها مبالغات شديدة جدا، الهيئة مش عارف ايه الدولية للإعجاز العلمي في القرآن، وتلاقي فيها حاجات يمكن كشفها والرد عليها ونظريات وحاجات زي كده. ولكن في بعض المحققين اللي هم يدققون، فممكن نشوف طبعا نتابع ازاي ونقرأ ان شاء الله ساعتها ربنا يكرمنا ونكون يعني نبذل النصيحة للأمة في هذا المقام. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر أخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.